هذا الكلام في مسألة تبعية الدلالة الوضعية للإرادة وعدم تبعيتها، وذكرنا بأنه ذهب المشهور إلى عدم التبعية، عدم تبعية الدلالة الوضعية إلى الإرادة، ومن هؤلاء المشهور المتزنائي، وذهب البعض إلى تبعيته، تبعية الدلالة للإرادة، واستشهد صاحب الكفاية بكلمات المحقق الطوسي والشيخ الرئيس لأن الدلالة تابعة للإرادة، وأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. وقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، ودلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. واختار صاحب الكفاية أن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية، ولا يمكن القول بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. والسر في ذلك، والسبب في ذلك هي توجه الإشكالات على كون الدلالة، كون الإرادة هي مأخوذة في الدلالة الوضعية. فأشكل فقال أنه من ضمن الإشكالات أن الإرادة تأتي في مرحلة متأخرة، لأن الإرادة إذا أريد أن تأخذ قيدا أو جزءا في المعنى الموضوع له فيجب أن تكون في مرحلة الوضع، في مرتبة الوضع. والإرادة التي نتكلم عنها هي إرادة المتكلم، وإرادة المتكلم لا تتحقق إلا في مقام الاستعمال، ومقام الاستعمال هو مقام متأخر. مرتبة الاستعمال ومرحلة الاستعمال هي مرحلة متأخرة عن مرحلة الوضع ومرتبة الوضع. فإذا اشترطنا أن الدلالة الوضعية تكون تابعة للدلالة للإرادة، فهذا معناه أنه سوف نشترط ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبة، وهذا لا يمكن. وبالتالي فنقول بأن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية. السيد رحمة الله عليه يناقش صاحب الكفاية في هذا الإشكال، ويقول له هذا الإشكال غير وارد، وذلك لأننا لا نقول أن الإرادة هي جزء من الموضوع له. يعني تارة نحن نقول أن الإرادة هي جزء من الموضوع له، وأن الموضوع له هو المعنى زائد كونه مرادا، فحينئذ نعم هذا الإشكال وارد. أما نحن لا نقول ذلك، ونعلم بأن الإرادة هي تأتي في مرحلة الاستعمال، وأن مرحلة الاستعمال هي مرحلة تطبيق ذلك المعنى على إحدى مصاديق الخارجية، ومرحلة الاستعمال تكون فيها الإرادة. لكننا نقول بأن الموضوع له أن العلقة الوضعية التي بين اللفظ وبين المعنى لا تتحقق إلا حين أن تكون هناك إرادة، لا تتحقق إلا أن تكون هناك إرادة. فالمعنى الموضوع له هو معنى ليس في ضمنه إرادة، المعنى الموضوع له هو زي، هو البياض لهذا المعنى، الأسد الحيوان المفترس، من دون أن تكون هناك أي قيد إرادة. لكننا نقول بأن إرادة التفهيم فكأن الواضع يضع هناك في الشرط أن هذه أن هذا اللفظ مع هذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان هناك إرادة للتفهيم، ولا تتحقق إلا إذا كان هناك قصد لأن تفهم ذلك المعنى. ومن دون وجود القصد ذلك هذا المعنى سوف لن يظهر من هذا اللفظ، وهذا لا يؤدي إلى قيدية نفس المعنى الموضوع له. هذا الالتزام الذي يلتزم به المتكلم بأنه متى ما أراد أن يفهم ذلك المعنى يأتي بهذا اللفظ، هذا الالتزام لن يكون قيدا في المعنى الموضوع له، يبقى المعنى الموضوع له عام، يبقى المعنى الموضوع له خال من أي قيد الإرادة. لكن يقول هذا التفهيم، هذا المعنى ما يظهر إلا إذا كان هناك قصد للتفهيم، إلا إذا كانت هناك إرادة لدى المتكلم في إفهام هذا المعنى وفي قصدي وفي إيجاد هذا القصد في الخارج. من دون هذا لن يتحقق هذا المعنى. حينئذ من دون هذه الإرادة، من دون هذه الإرادة لن تتحقق دلالة وضعية. مع هذه الإرادة سوف تتحقق دلالة وضعية، لكن هذه الإرادة ليست جزءا من ذلك المعنى الموضوع له. ليش؟ لأن هذه الإرادة هي شرط في عملية التفهيم، هي جزء من عملية التفهيم إذا كان قصد التفهيم موجودا. فهذا التزام، أن يلتزم الشخص أنه إذا أراد أن يفهم ذلك المعنى يأتي بهذا اللفظ. لكن هذا لا يعني أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى زائد الإرادة. هذا حينئذ لا يؤدي إلى ذلك التقييد اللي أنت تخاف منه يا صاحب الكفاية. إذا صاحب الكفاية يقول بأن لو أخذنا الإرادة وقلنا أن الدلالة الوضعية تابعة للدلالة التصديق للإرادة، هذا معنى أن الإرادة سوف تكون جزءا من المعنى الموضوع له. يقول لا، مو شرط. يقول بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، لطبيعي هذا المعنى، هذا ما عنده مشكلة. لكن هذه العلقة الوضعية متى تظهر ومتى تتحقق؟ إذا كان هناك التزام من المتكلم بأن يفهم هذا المعنى. فالمتكلم عندما يلتزم بأنه في مرحلة الاستعمال الخارجي يريد أن يطبق هذا اللفظ على هذا المعنى، يجب أن تكون هناك إرادة. فإذا لم تكن هناك إرادة، سماع السامع لألف مرة كلمة أسد لن تعني وجود الحيوان المفترس وتحقق الحيوان المفترس. ليش؟ لأن ما كانت هناك إرادة عند صدور هذا اللفظ. فلما ماكو إرادة في صدور هذا اللفظ لن يتحقق تلك الدلالة التي أرادها الواضع. فإذا وجود هذه الإرادة واشتراطها لا يعني أن هذا اللفظ وضع لهذا الموضوع مع هذا القيد، ويكون القيد هو جزء معنى الموضوع له. فلذلك هذا الخوف والخشية التي كانت لصاحب الكفاية حين لن تتحقق، لأن هذا الالتزام هو التزام الخارجي، كأنه يقول العلقة الوضعية لا تتحقق إلا من خلال هذا المطلب. الإشكال الثاني اللي كان له يقول لو كانت الإرادة جزءا من المعنى الموضوع له، فحين أي قضية يريد يسويها وريدها تتحقق، وريد أن نقول زيد قائم وزيد، لأن الإرادة هي إرادة الأشخاص، الإرادة هي إرادة جزئية، فلا بد عندما نحمل كلمة على كلمة ونحمل معنى على معنى يجب أن نجرده من الإرادة حتى يمكن هذا الحمل. فعندما نقول زيد قائم نأتي بجملة زيد قائم من دون أن يكون في كل منهما أي إرادة حتى يصح هذا الحمل، ونقول أن طبيعة القيام عرضت على زيد، ووجدانا لا نشعر بأنه نجرد هذا. إنما نقول زيد قائم وجدانا، ماكو إحنا عندنا تجريد لهذه الكلمات أو لهذه الألفاظ عن أي شيء من خصوصياتها، وهذا أمر يستعمل الجميع. فإذا الإرادة ليست جزءا من المعنى. المصنف يقول هنا نمات أيضا، أنت أجيت جعلت الإرادة جزء المعنى وأردت أن تقول بأن فوقعت في نفس الإشكال، بينما الحقيقة لا. الحقيقة أن الإنسان عندما يتكلم كلمة معينة، أنا عندما أجي أقول زيد قائم، ما هو مدلول هذه الجملة؟ ما هو الذي ينتقل يحصل في ذهن السامع؟ اللي يحصل في ذهن السامع أنه يقول أن فلان شخص أراد إفهامي بأن زيد قائم. فمدلول هذه الجملة هو شنو؟ هو إرادة المتكلم إفهامي هذا المعنى واقعا. زين، متعلق هذا شنو هو؟ قيام زيد. فهنا كأنه أكو مرحلتين، أكو مرحلة كون هذه الجملة مطلوبة ومقصودة للمتكلم، هاي في المرتبة ومرحلة أنه عندما قال زيد قائم هو أراد هذا المعنى وقصد إفهامي، فهذه الجملة هي مقصودة للمتكلم بمقتضى أنه متعهد وملتزم أنه متى ما قصد تفهيم هذا اللفظ تفهيم قيام زيد يأتي بجملة زيد قائم. فهناك أمر حصل في ذهن السامع وهو أن فلان قصد وأراد إفهامي هذا المعنى، فيكون حينئذ هذا القصد والمدلول لجملة زيد القائم. زين، هذا المدلول بماذا تعلق؟ بماذا تعلق؟ إفهامي شنو؟ إفهامي قيام زيد. فهي في نفس الوقت الذي كان إفهامي بقيام زيد هذا متعلق، ما هو متعلق؟ لما أراده هذا المتكلم. فهنا أنا عندي نقلتين. النقلة الأولى، ما الذي أراده هذا الإنسان؟ أراد إفهامي شيئا. ما هو الشيء الذي أراد إفهامي؟
قيام زيد.
هو قيام زيد. فقيام زيد هو متعلق لذلك الأمر الذي أراد إفهامي. متعلق الإرادة مالته شنو هي؟ هو المعنى لوحده من دون إرادة أخرى. فحينئذ عندما تقول زيد القائم، زيد القائم ما بها إرادة. زيد القائم في نفسها ما بها إرادة. الإرادة هي مقتضى ما تكلم به ذلك الشخص، هو مقتضى ما تكلم به ذلك الشخص. فما تكلم به ذلك الشخص يكون هذا هو مقتضى كلامه. ما تكلم هو أراد أن يفهمني شيء. وهناك مدلول، هذا المدلول سميه مدلول تصديقي، وهو شنو؟ أن ذلك الشخص أرادني أن أفهم هذا المعنى. زين، ما هو المعنى الذي تعلقت به هذا المدلول؟ هو قيام زيد. فقيام زيد بنفسها ليست موضوعة لمعنى معين، ليست موضوعة لمعنى مع الإرادة، وإنما موضوعة لذات المعنى. الآن في مرحلة الاستعمال وفي مرحلة التطبيق تكون الإرادة لها دخالة. لما تكون الإرادة لها دخالة حينئذ هذه الدخالة ماذا تعني؟ تعني أن هذا السامع يفهم أن المتكلم أراد أن يفهمه وقصد إفهامه شنو هذا المعنى، ومن دون ذلك القصد بتتحقق هذا المعنى في الخارج. فلذلك قال بأن المشكلة مو المشكلة أنه هذا راح تكون جزء من المعنى، لا، هي مو جزء من المعنى، فلذلك لا يكون هناك أي تجريد للمعنى عن الإرادة، وإنما تبقى هذا اللون موضوع لطبيعة هذا المعنى. فهذا الإشكال أيضا مردود. تلاحظ أكو ارتباط بين الإشكال الأول والإشكال الثاني، لأن إحنا المشكلة بالثاني شنو؟ أنه عندما نجعل الإرادة جزء المعنى الموضوع له نحتاج إلى تجريدها عند الاستعمار في حمل كلمة على كلمة، في حمل معنى على معنى. أما إذا أخرجناها عن المعنى الموضوع له فحينئذ لن تكون لن يكون هناك أي إشكال أو أي مشكلة في حمل القيام على زيد. الإشكال الثالث ذكره صاحب الكفاية بأنه هذا يقتضي، بما أن إذا جعلنا الإرادة جزء من الوضع، إذا جعلنا الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، فمعناه أن الإرادة هي جزء المعنى. معنى الإرادة جزء المعنى أنها واقع الإرادة، مفهوم الإرادة. يعني تارة يأتي ويقول مفهوم الإرادة هو جزء المعنى، وتارة نقول لا، واقع الإرادة يعني إرادة كل شخص هي جزء المعنى، لأن كون مفهوم الإرادة لوحده هو جزء المعنى ما له فائدة. فعندما تكون واقع الإرادة يعني واقع إرادة هذا وإرادة هذا وإرادة هذا وإرادة هذا هي جزء المعنى، فهذا معناه شو؟ معناه أنه في كل هذه الكلمات وكل هذه الألفاظ الموضوع له هو الموضوع هو المعرض سوف يكون جزئيا، مع أنه ذكرنا أن الوضع عام والموضوع له عام أيضا في الأسماء. المعاني الإسمية هي الموضوع فيها عام والموضوع له عام، أو الوضع خاص والموضوع له خاص. هنا بهذه الطريقة التي ذكرتموها وجعلتم الإرادة جزء المعنى، راح يكون الموضوع له ودائما جزئي. حلو خفى بها شو المشكلة؟ خب نلتزم بها، ما في مشكلة. إذا التزمنا بها شو يصير؟ تنقضوا بالدنيا؟ فلقوا أن الوضع عام والموضوع له عام، ممكن لكنه لم يتحقق، ما في أي مشكلة. يعني في الواقع هذا ليس بإشكال يمنع من أن نعتبر أن الإرادة جزء المعنى لو قلنا بها. يعني ما فإذا التزم راح يكون ماذا؟ راح يكون خلاف ما أسسناه هنا. هناك قلنا في عملية الوضع أن أسماء الأجناس كان الوضع فيها عام والموضوع له عام، يا فشبهنا راح نبطل هناك ونقول بأن الوضع موضوع فيها جزئي، الموضوع له جزئي وليس عاما وإنما خاص. مثل ما الحروف، الحروف قال وضعت لواقع التضييق، فكان الموضوع له في الحروف جزئي. هنا لما تلتزم بذلك نلتزم بأن الموضوع له في أسماء في هذه كلها تكون ماذا؟ الموضوع له جزئي، لأنه يكون موضوع لواقع إرادة. فبناء حتى لو سلمنا، حتى لو سلمنا بصحة هذا الأمر بأن الإرادة جزء من الموضوع له، حتى لو سلمنا بذلك فهذا الإشكال يعني ما راح يؤدي إلى بطلان القول، وإنما مخالفة ما ذكرناه وأسسناه سابقا. وبالخالف ماكو مش نلتزم بذلك. لكن المصنف يقول أيضا نحن لا نرضى بذلك، يعني لا نرتضي بأن الإرادة هي جزء المعنى حتى نلتزم بهذا الالتزام، وذلك لأنه الإشكال نشأ من أخذ الإرادة قيدا له دخالة في المعنى الموضوع له. الإشكال نشأ من أخذ الإرادة قيدا في الموضوع له. إذا كان الإرادة إذا أخذ الإرادة قيدا في الموضوع له هو يؤدي إلى هذه النتيجة. لكن نحن قلنا أن الإرادة ليست لها دخالة في الموضوع له، وإنما الموضوع يبقى هو المعنى العام، الطبيعة، طبيعي القيام هو الموضوع له. في كل هذه الألفاظ، الأسماء، أسماء الأجناس، الموضوع له هو ماذا؟ هو طبيعي هذا المعنى وذات هذا المعنى من دون دخل الإرادة فيه. الإرادة وين تأتي تدخل؟ تأتي الإرادة في مرحلة الاستعمال ومقتضى الالتزام والتعهد الذي يطلقه الشخص، ومقتضى هذا الالتزام أنه لا يطلق قيام إلا إذا أراد معنى القيام، ولكن الإرادة لن تكون جزء من المعنى الموضوع له. فإذا المشكلة وينها من هذا الأمر كله؟ إجا السيد رحمة الله عليه وغيره قال بأن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية طبقا لبناء العقلاء تكون مبنية على الدلالة التصديقية الأولى، إلا إذا وضع قرينة وأراد غيرها. المشكلة وين؟ يعني في هذا كله كان البحث أن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية أو تساوي الدلالة التصديقية. فذهب السيد الخوي إلى أنها لا تساوي الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية الأولى. والآخرون ذهبوا إلى أنه لا تساوي الدلالة التصورية. في نفس الوقت اللي مقتضى كلام السيد رحمة الله عليه وأجبت على إشكالات صاحب الكفاية يقر ويسلم بأن الموضوع له يبقى عاما، الموضوع له يبقى عاما مثل مو مثل الحروف، مو مثل المعنى الحرفي. في المعنى الحرفي يجي قال لا، الموضوع له واقع التضييق، فالموضوع له خاص وجزئي وليس بعام. فالسيد رحمة الله عليه مع قوله بأن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية، مع ذلك يظل يصر على أنه شنو؟ الموضوع له عام. فمع كون الموضوع له عام، مع كون الموضوع له عام، تبقى الدلالة الوضعية تابعة للإرادة. هذا مقتضى كلام السيد في كل هذا الأمر. زين، إجا الآخرون قالوا إحنا إذن لازم نفكك المشكلة اللي ظهرت، إنه هناك خلط في بعض المطالب، لازم نفكك بيناتهم. أكو تارة نحن نأتي ونتحدث عن ما هو المعنى الموضوع له، وأن الموضوع له معنى مركب أم لا ليس مركبا، وأن الواضع عندما وضع هذا اللفظ، أن الواضع عندما وضع هذا اللفظ وضعه على نحو التركيب، لو لا طبيعي المعنى، طبيعي المعنى، فالكل يسلم، الكل يسلم بأن الواضع عندما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أو الواضعون عندما وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، وضعوه لطبيعة المعنى، لطبيعة المعنى، وطبيعة المعنى يعني القيام، البياض، كل هاي المعاني من دون أي قيد وأي شرط، من دون أي قيد وأي شرط، فكان هذا اللفظ يساوي هذا المعنى، وأن الألفاظ موضوعة للمعاني بذاتها من دون قيد الإرادة، من دون قيد كونها مرادها. إجيد قالوا هذا لا يمنع من تحقق سؤال آخر، من تحقق سؤال آخر. هذا السؤال هو أن تحقق تلك الدلالة الوضعية في عالم الخارج متوقفة على إرادة المتكلم لو لا؟ فيقول أكو عندنا مرتبتين ومرحلتين، أكو مرحلة أن نأتي ونسأل الموضوع له ما هو؟ الموضوع له ما هو؟ هل الموضوع له طبيعة المعنى بما أنه مراد، أم الموضوع له طبيعة المعنى بدون أي قيد؟ قالوا لا، الموضوع له طبيعة المعنى، فالموضوع له ليس مركبا، وليست الإرادة هي جزءا منه. اجوا في مرحلة أخرى قالوا زين، هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى تحققها في عالم الخارج متوقف على إرادة المتكلم لو لا؟ متوقف على إرادة المتكلم لو لا؟ هم شو يقولوا؟ مستحيل أحد يقول لا، لأنه تحققها في عالم الخارج ما يخالف، ما يخالف. فلذلك فإذن إجينا قلنا أن المعنى الموضوع له هو واحد،
ذات المعنى،
ذات المعنى. زين، انتقلنا إلى الخارج، تحقق هذا الأمر في عالم الخارج وانتقال الذهن إلى المعنى، هل متوقف على إرادة المتكلم لو لا؟ هنا إجينا نصور أن صاحب الكفاية قال لا، قال لا، هاي الدلالة تساوي الدلالة التصورية، والدلالة التصورية تتحقق، تتحقق. الآن نفهم أن ابن سينا والشيخ والمحقق الطوسي، والمحقق الطوسي ما كان كلامهم أن الدلالة التصديقية الثانية والأولى شلون تتحقق، كلامهم فعلية تلك الدلالة اللفظية، الدلالة الوضعية لا تكون في عالم الخارج إلا إذا أراد المتكلم، فمتوقف على الإرادة، وتكون تابعة لإرادة المتكلم. تعبير عبارة الشيخ الطوس محقق الطوسي هكذا يقول، يقول إن دلالة اللفظ لما كانت وضعية، دلالة اللفظ هي دلالة وضعية، كانت متعلقة بإرادة التلفظ الجارية على قانون الوضع. يعني أنا كمتكلم عندما أتلفظ بألفاظ أي قانون، ما أجي أخترع قانون من عندي، أجي قانون وضع الألفاظ المعاني من عندي، أتبع ماذا؟ أتبع قانون الوضع. كانت متعلقة بإرادة التلفظ الجاري على قانون الوضع، فما يتلفظ به وما فما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له أنه دال على ذلك المعنى. فإجي وين؟ إجي أدخل عملية إدلال الفهم، وإجي أدخل إرادة المتكلم في ذلك الأمر، وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة التلفظ، وإن كان اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه، فلا يقال له أنه دال عليه. يعني لو افترضنا، لو افترضنا أن في الكلمة لفظ الواضع وضعها لأكثر من معنى، فالمتكلم هو بإرادته يحدد المعنى الذي يريده، حتى لو كانت الكلمة لها معنى آخر فلا يقال أنه دال عليها. هنا اللي أوهمت عبارة، لاحظ عبارة المحقق الطوسي، فلو كان وإن كان ذلك اللفظ بحسب تلك اللغة يصلح لأن يدل به عليه فلا يقال أنه دال عليه، لأن المتكلم ما قصد أصلا، ما قصد ذلك المعنى. فإذا عملية الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية وأنه وأن الدلالة الوضعية ودلالة اللفظ على معنى متوقف في تحققها الفعلي على ماذا؟ على إرادة المتكلم. وقبل إرادة المتكلم كان اللفظ صالحا ومن شأنه أن يدل على هذا المعنى. متى تكون هذه الدلالة فعلية؟ إذا كانت إرادة المتكلم كذلك. ولم يدعي أحد، ولم يدعي حتى السيد رحمة الله عليه لم يدعي بأن الدلالة بأن الإرادة هي جزء من معنى الموضوع له، بشهادة التبادل. التبادل مو علامة الحقيقة؟ ما هو المتبادل من اللفظ عندما يطلق؟ المعنى مستقلة من دون أي إرادة أو أي إضافة أو أي قيد آخر. فالتبادل هو علامة الحقيقة. فإذا إحنا حتى يعني يكون أمر واضحا، أن الدلالة الوضعية بمعنى وضع اللفظ للمعنى، وضع للمعنى بما هو هو، لكن تحققها في، يعني لم يوضع اللفظ بما أنه مراد. حتى من قال أن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية الأولى والاستعمال كما ذهب إليه السيد، لكنه لم يقل بأن الموضوع له هو اللفظ، هو المعنى بما أنه مراد، بقى محافظ على أن الموضوع له هو المعنى، مطلق المعنى وطبيعي المعنى. تحقق هذه الإرادة، تحقق هذه الدلالة في عالم الخارج، تحقق هذه الدلالة في عالم الخارج متوقف على إرادة المتكلم. فمن قال بتبعية الدلالة، بتبعية الدلالة الوضعية للدلالة التصديقية، في الواقع قال يقصد به هذا المعنى، ويقصد أن اللفظ وضع للمعنى زائد الإرادة، ولا ما حد التزم بهذا الالتزام. فمن قال بأن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية، نفهم كلام السيد رحمة الله عليه على هذا الشيء، لا هو بنفس الوقت تصرح الموضوع له عام، لكن مع ذلك شنو؟ الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية وليس الدلالة التصورية. شنو معنى هذا؟ معناه أنه الموضوع له عام، إلا أن تحقق هذه الإرادة متوقف على ذلك. وقد يكون يعني لأنه مبنى التعهد الذي يلتزم على أن كل إنسان هو الواضع هو الذي سبب هذا التداخل. مبنى التعهد والالتزام أنه كل إنسان في كل إنسان راح يكون هو الواضع لأنه هو المتعهد وهو الملتزم. أما على المبادئ الأخرى التفكيك راح يكون واضح لأن أكو وضع وأنا المتكلم والذي يريد أن يستعمل الكلام هو يأتي ويستعمل هذه الدلالة. يستعمل يعني ماذا يعني يأتي ويقول الكلمة التي صالحة أن تدل هذا المعنى أنا الآن أريدها أن تدل قبل أن أستعملها وقبل أن أريد كان لها صلاحية من شأنها أن تدل على هذا المعنى. متى تتحقق فعلية هذه الدلالة في عالم الخارج؟ بناء على لأن أنا أردت قصدت التفهيم لعل هذا الخلط نتيجة المبنى الذي تبناه السيد رحمة الله عليه. فأنا إذا قلت الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية فهي صحيحة بمعنى بأي معنى صحيحة؟ أن الموضوع له هو المعنى طبيعي المعنى أن اللفظ وضع طبيعي المعنى من دون دخل للإرادة فيه وليس موضوعا للمعنى بما أنه مراد. إذا هذا معنى الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية نعم هذا ما عنده مشكلة. وإذا قلنا أن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية الأولى فهذا معنى شو؟ معناه بأن معناه أن لا يقصدون أن الإرادة جزء المعنى الموضوع لهم وإنما يريدون أن تحقق هذه الإرادة وفعلية هذه الدلالة وتحقق هذه الدلالة متوقفا على إرادة المتكلم. فالدلالة الوضعية تابعة للدلالة للإرادة بهذا المعنى ومن هذه الجهة. أما إذا أخذت معنى التبعية أن الإرادة هي جزء المعنى الموضوع له فليست متابعة. تفكيك بين هذين المطلبين هو الذي يحقق الصورة النهائية التي أرادها العلماء. لذلك يأتي بعض المتأخرين يقول أصلا ماكو أثر عملي لهذا الاختلاف. يعني ليش؟ يقول لأن كلهم يقولون بأن الأثر العملي هو وين؟ أن إذا تكلم المتكلم على ماذا نحمله؟ يقول كلهم يقولون بما أن المتكلم كان يقصد التفهيم فهو جاء. فإذا كانت الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية فإذا لم يضع هناك قرينة فتكون الدلالة التصديقية تابعة للدلالة التصورية. ومن قال بأن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية فمباشرة يحتاج إلى بناء العقلاء وجري العقلاء في محاوراتهم. يعني كلهم يقولون عند الدلالة التصورية تصديقية أولى تصديقية ثانية. مقتضى جري العقلاء أن الدلالة التصديقية الأولى مبتنية على الدلالة التصورية، دلالة تصديقية ثانية مبتنية على الدلالة التصديقية الأولى. هذا مقتضى جري العقلاء وبناء العقلاء. في النهاية كلهم، لكن مرة أنا أحتاج في الدلالة التصديقية حتى أفهمها إلى جري العقلاء، ومرة ما أحتاج مباشرة أجعلها تساوي الدلالة الوضعية. فراح يكون اختلاف فقط من الجهة التحليلية، وإلا بالنتيجة العملية كلهم يقولون إذا كان هذا الشخص ما وضع قرينة على شيء فلما يقول لي زيد قائم يعني يريد زيد قائم ويقصد إفهام زيد قائم، سواء قلت بالتعهد، قلت بأن المبنى غير التعهد، قلت أن الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصورية، الدلالة الوضعية تساوي الدلالة التصديقية، فالأمر على حد سواء.
أنكر الدلالة التصورية.
لا أنكر يعني شو أنكر؟
ما عندي
لا مو لا إذا قال ها ما قال حينئذ عندما نحن جعلنا الدلالة الوضعية